مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا. وبعد، أحبتي في الله، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك نتدارس سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا يوم القيامة معه في جنان النعيم، إنه سميع قريب. ما زلنا إخوتي في حديثنا وقراءتنا للشمائل المحمدية الذي صنفه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، وقد وصل بنا المطاف إلى الحديث 72 بترتيب الطبعة للشيخ محمد عوامة، تحقيق الشيخ محمد عوامة رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى. حدثنا قتيبة، صحيح؟ هنا وصلنا، نبدأ بسم الله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف أو ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. المراد ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم، هل يقصد به مع من؟ يعني معا أم واحد دون الآخر؟ كيف؟ الإمام الباجوري رحمه الله تعالى رجع أنه ما شبع من أحدهما قط صلى الله عليه وسلم. طبعا قط أي في زمن من الأزمان، هذه تنفي نفي. إلا على ضفاف أي إلا إذا نزل عنده ضيوف صلى الله عليه وسلم فكان يأكل معهم حتى يشبع. لماذا؟ إيناسا لمن يأكل، وجبرا لخاطر الذي يأكل، لأن الذي يأكل خاصة عندما يكون ضيف إذا قام صاحب البيت سوف يستحي ويتوقف، ولذلك كان حبيب صلى الله عليه وسلم يأكل حتى يشبع الضيف صلى الله عليه وسلم. قال مالك عندما قال: سألت رجلا من أهل البادية، لماذا أهل البادية؟ عند العرب قديما كان أفصح الناس وأبلغ الناس هم أهل البادية، ولذلك كانوا يرسلون أولادهم في الطفولة. حبيب صلى الله عليه وسلم عندما أرسله مع البدو، من أخذته؟ السيدة حليمة السعدية في البدو. لماذا؟ لكي يتقوى نطقه ولسانه ويكون فصيحا، فكانت هذه عادة العرب. أبلغ العرب في ذلك الوقت، أنا أتكلم أعود أقول في ذلك الوقت كانوا هم البدو. حتى هذا الوقت البدو لا نقول أفصح الناس لأنهم لم يعودوا يتكلمون الفصحى، لكن يعرفون كثيرا من مفردات اللغة نحن لا نعلمها أهل المدن، هكذا والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري أو السري، حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. النجاشي اسمه أصحمة, اسمه أصحمة, كان ملك الحبشة. طبعا النبي عليه هو أسلم, ولذلك هنالك نكتة أو طرفة يقولها العلماء من باب المسابقة, لا أعرف ماذا تسمونها عندكم, يعني سؤال يحتاج إلى جواب, مسابقة يقولون أو نكتة. ما هو السؤال؟ قالوا من هو التابعي, عفوا من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي, من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي, كيف هذا؟ من عنده الجواب؟ من يعرف؟ لا أحد يعرف؟ تحتاج إلى تفكير قليلا فقط. من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ هذه مسابقة اسمها أو يعني نكتة. الصحابي الذي أسلم على يد تابعي هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه, أسلم وكان سبب إسلامه النجاشي. سيدنا عبد بن العاص صحابي, سيدنا النجاشي تابعي, لأنه لم يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام, آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم لكن لم يلتقيه. ونحن نعلم أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة على إيمان به ومات على الإيمان به لكنه ما لقيه فعد من التابعين. فكانت هذه هذا السؤال يعد يعني نكتة, من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ فهو سيدنا عمرو بن العاص عندما جاء إلى أبرهة الحبشي في بداية هجرة الصحابة رضي الله عنهم, كان على الكفر رضي الله عنه, فكان يريد أن يفتن بين النجاشي والصحابة. في الموقف الذي حصل مع سيدنا جعفر بن أبي طالب الذي كان يتكلم مع النجاشي وباقي الصحابة, وبين النجاشي الموقف بينهم, كان سيدنا عمرو بن العاص يحاول أن يفتن فما استطاع, ردة الفعل قوية فتأثر, أثرت في نفسه, فكانت هذه أول مفتاح لإسلامه رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه. هذا بالنسبة للنجاشي. قوله طبعا النجاشي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين. النجاشي طبعا توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بوفاته قال قوموا نصلي عليه صلاة الغيب, ولم يخبره أحد, وإنما وحي من السماء, سيدنا جبريل نزل, لم يأتي أحد من الحبشة وقال لقد مات النجاشي, إنما مباشرة الحبيب عليه الصلاة والسلام علم بوحي من السماء فقال قوموا نصلي عليه, فصلى عليه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. خفين أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين. الراجح كما في روايات والله أعلم يقول ذلك الإمام الباجوري, أي وقميصا وسراويل وطيلسانا. كلمة أي أنا لا أرى لها داعي, كلمة أي في الطبع الذي عنده نفس طبعته عندما قال وقوله خفين, أي وقميصا وسراويل وطيلسانا, أي تأتي تفسيرية ولا تحتاج هنا للتفسيرية, قد تكون من الطباعة قد تكون يعني تصحيف الله أعلم, لكن ليس لها داعي. وقوله خفين يقول وقميصا وسراويل وطيلسانا هكذا أفضل. أسودين ساذجين, أي لم يخالط السواد لون آخر, كما عندما في قول الله سبحانه وتعالى بقرة صفراء فانقع لونها تسر الناظرين, كذلك قالوا صفراء فانقع لونها تسر الناظرين, لم يخالطها أي لون غير الصفار, لون البقرة التي اشترطت على بني إسرائيل عندما تكبروا على أمر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام, شددوا فشدد الله عليهم فطلب بقرة صفراء خالية من أي لون آخر, فاقع لونها تسر الناظرين. أسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما, أي بعد أن أحدث قام فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. هنا دليل على الجواز على مسح الخفين. طبعا مسألة المسح الخفين مسألة قلنا هي متواترة، روى ذلك 80 صحابيا من الصحابة، والحنفية يعني عدوا إنكار هذه المسألة تودي إلى الكفر لأنه متواتر، ومن أنكر حديثا متواترا فقد كفر، والله تعالى أعلم. طبعا هنالك فتنة، أنا أقول هذا لكي تتبين، ونحن ندرس علم، هنالك فتنة في هذا الوقت، وهم فتنة فرقة من الضلال خرجوا عن المذاهب الأربعة، تركوا المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة متفقة، وخاصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأنهم يدعون أنهم من أتباع الإمام أحمد بن حنبل. المذاهب الأربعة متفقة على أن الخفين سميكين يمشي بهما النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز المشي بهما، ليس يتخلل منهما الماء، فلا يجوز مسح على الجورب في مصطلحنا، لأن الأحاديث التي جاءت بلفظ الجورب حمل على أن الجورب أيضا سميك لا يتخلله الماء، وهذا كلام فقهاء الأربعة في المسألة. من أراد أن يراجع المسألة في أقوال المذاهب الأربعة لا حرج، لكن أنا لماذا قلت هذا؟ لأن هنالك في هذا الوقت من الفرق الضالة من ادعت أنه يجوز المسح على الجورب الرقيق، وهذا باطل لا أصل له حتى عند السادة الحنابلة، يدعون أن هذا في المذهب الحنبلي وهذا باطل بتحقيق العلماء. فليراجع منكم من يريد لكي يزداد علما في هذه المسألة ويرد إذا كان عرضت عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل، قول من؟ وقال إسرائيل، هذا من كلام المصنف ليس من الراوي، كلام المصنف. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي يقصد به: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، أي خفين وجبة. لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكي هما أم لا. عندما قال دحية يقصد به سيدنا دحية الكلبي، هو معروف من الصحابة رضي الله عنهما. عامر يقصد به عامر الشعبي. عندما عطف الجباء عطف على الخفين. الآن مسألة، قالوا أنهما عندما قال حتى تخرقا، فهل يصح إطلاق التخرق على الجبة؟ على الخف يجوز، تخرق الخف هذا معروف، لكن على الجبة وليس بمستعمل كثيرا، لكن هل يصح؟ نعم يصح، ذكر ذلك العلماء. عندما قال أذكي هما يصح إرجاعه للخفين والجبة، ويصح إرجاعه إلى أحدهما إما الخفين، والله تعالى أعلم. والتخرق كما يكون في الخف يكون في الجبة، نقل ذلك الإمام الباجوري. قال أبو عيسى رحمه الله: وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان، لهما قبالان. نكمل الرواية الثانية لكي نشرح. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. قبالان طبعا هو جمع قبال واحد، زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها. من أنتم تعرفون شكل الحبيب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القبالان هما الحبلان إن صح التعبير أو الرباطان إن صح التعبير اللذان يربطان القدم مع أسفل النعل. اثنان كان، سيأتي الآن تفصيل أين كان يضع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بين أي أصبعين كان يضعهم النبي عليه الصلاة والسلام، بين الكبرى الكبيرة على القدم هنا وما بعد الوسطى، هكذا كان يرتديهما والله تعالى أعلم. سيأتي ذلك. الآن أمامنا كلام الإمام الباجوري لمن معه نفس الطبعة، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع أحد القبالين بين الإبهام والتي تليها، والآخر بين الوسطى والتي تليها في القدم. لكن ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا هذا دليل على أن هنالك كان للنبي صلى الله عليه وسلم شراكين، قبالين، حبلين، سميهما ما شئت، وأن هنالك أيضا من كان له واحد فقط، بما أنه ذكر اثنين أن هناك دليل على أن هناك من كان له قبال واحد، وسيأتي ذلك مع سيدنا عثمان، ستأتي الرواية. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين ليس لهما شعر، طبعا كلمة جرداء استعير بها لأنها كانت تطلق على الأرض الجرداء أي التي لا نبات فيها، فاستعير اللفظ لهذا. لهما قبالان. سيدنا أنس بن مالك أخرج ذلك لمن؟ لعيسى بن طهمان أو طهمان، والله أعلم. هما نعلي النبي عليه الصلاة والسلام أراهما إياه، هذا دليل على من أنكر التبرك بأغراض الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل فعل سيدنا أنس أنه أخذ نعلي النبي عليه الصلاة والسلام هذا بدعة؟ لا والله، لسنا أعلم من سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. أخرج لهما النعلين، انظروا يعني حتى يريهما واضحة، ترك عنده نعلي النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بهما. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. ثم قال: قال فحدثني من؟ الإمام الترمذي يقول: قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، أنا الآن حتى قرأت وما قرأت قبل ذلك، والله سبحان الله. هذا دليل واضح على أن أغراض الحبيب صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتبرك بها، الصحابة يتبركون بها. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وحدثنا معن، حدثنا مالك أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هذا أيضا دليل على من؟ على من يدعي أن المبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. بعضهم يقول المبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. من قال هذا؟ إذا كان الصحابي سيدنا ابن عمر النعل يريد أن يقلده، النعل، هم قالوا النعل، ماذا النعل؟ قلدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال، هم ادعوا أن نقلد النبي عليه الصلاة والسلام فقط في الأفعال، في العبادة، في الذكر، في الصلاة، في فقط. طب وفي اللباس؟ فهم ادعوا ماذا؟ أننا يجب أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الأفعال والعبادات، أما في مسألة اللباس لا حاجة لذلك، هذا عرف، هو صحيح عرف، لكن بركة فعل النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي أنه سنة. والدليل لسنا نحن أعلم من سيدنا ابن عمر أو سيدنا أنس بن مالك، أمامنا نصوص أم ليست نصوص؟ أمامنا نصوص. فعل سيدنا أنس أخذ النعلين، نعلين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتفظ بهما في بيته، هل هذه بدعة؟ فعل سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يلبس مثلنا على النبي عليه الصلاة والسلام شكلا، لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه ويتوضأ به، فأنا أحب أن ألبسه. دليل واضح لا يحتاج، لكن لمن كان له، لمن كان له قلب يعشق الحبيب عليه الصلاة والسلام، لمن فهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للذي أقفل على قلبه باب المحبة لن يفهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.